أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف نستعد لشهر رمضان. في آخر جمعة من شعبان دخل أبو الصلت الهروي على الإمام الرضا عليه السلام، فأطلق الإمام الرضا سلام الله عليه عبر أبو الصلت الهروي رسالة للأجيال، هي عبارة عن برنامج المؤمن في آخر جمعة من شعبان. من الواضح أن الاستعداد لشهر الله تعالى يبدأ مع الليلة الأولى من شهر رجب، بل يبدأ الاستعداد لشهر الله تعالى بمجرد انتهاء توزيع الجوائز يوم العيد، فيبدأ السعي اليومي للسنة القادمة لشهر ليلة القدر القادم مباشرة. كل صلاة أول الوقت هي جزء من الاستعداد لشهر الله تعالى. ثم يأتي موسم رجب وشعبان لتهيئة خاصة، وفي آخر جمعة من شعبان يكون الاستعداد الأقوى والأشد الأجلى والأوضح والأتم. وينبغي أن تهتم قلوب المؤمنين بوصية الإمام الرضا سلام الله عليه، التي تتضمن بنودا يأتي الحديث عنها أو عن بعض بنودها إن شاء الله تعالى. سأقف في البداية عند تتمة رسالة الفقيه العارف السيد القاضي حول الأشهر الحرم. هذه الرسالة التي أوصى سماحة السيد القائد في رسالته إلى المؤتمر التكريمي للفقيه العارف السيد القاضي، أوصى بطباعة رسائل السيد القاضي، ومنها هذه الرسالة التي طبعت هذا العام مع مجلة شعائر باسم توجيهات عرفانية. في عدة دروس سابقة وقفت مع شرح هذه الرسالة، رسالة السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه، وهي حول الأشهر الحرم. بينت أن السيد الطهراني رحمة الله عليه، وهو التلميذ السيد الطباطبائي الذي هو تلميذ السيد القاضي، السيد الطهراني يقول: مراد السيد القاضي بالأشهر الحرم أشهر رجب وشعبان وشهر رمضان، وتسمى الأشهر الحرم لأن أولها شهر حرام وهو شهر رجب، ثم هي عند أهل المعنى كالأشهر الحرم، يعني لها خصوصيتها. المهم أن البنود التي يركز عليها السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه هي عبارة عن أسس وتوجيهات ينبغي أن يهتم بها الطلاب، بالإضافة إلى البرامج العبادية، الأذكار والأوراد والخصوصيات الأخرى التي يكون كل منهم قد التزم بها. ثم يصل إلى قوله: وأكثر من زيارة الإخوان الأبرار، فإنهم الإخوان في الطريق والرفيق في في المضيق. إنما المؤمنون إخوة، المؤاخاة بين المسلمين، آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة على أساس الأشباه والنظائر، وآخى عليا عليه السلام باعتبار أنه لا يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أمير المؤمنين، بل هو نفسه صلى الله عليهما وآلهما. أخوة المؤمنين، أن المؤمن أخي المؤمن، هذه المفاهيم من أوليات المفاهيم التي يتعرف عليها المتدين. السؤال لي ولك، كم أخ في الله لنا؟ أين نحن عن مفهوم الأخوة في الله؟ حقيقة نفكر بإخواننا المؤمنين، تخفق قلوبنا بهمومهم، نهتم بقضاء حوائجهم، نحاول أن نرعى شيئا من حرمة المؤمن، أم أن الأمر السائد عبارة عن أن هذه المفاهيم تقال لكن العمل، بحيث أن الشخص يصبح مع أخيه من أمه وأبيه، اثنيناتهم متدينين لكن كل واحد بعالم، كل واحد دولة، كل واحد كيان، أصلا ولا كأن هناك علاقة بينهما. وبعدنا بنقرأ إنما المؤمنون إخوة والأخوة في الله إلى آخره. عم بيقول السيد القاضي: وأكثروا من زيارة الإخوان الأبرار. التدين ليس فرديا، الثورة على الطواغيت فردية، تكليف فردي، كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام ثار وحيدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، طبعا باعتبار أن علي نفسه سلام الله عليه. فالثورة تكليف فردي مش تكليف اجتماعي جماعي أبدا. إذا بدنا الثورة تكون تكليف اجتماعي بينتظر واحد إلى أن يصير في جماعة، ما بصير. التدين ليس تكليفا فرديا، أنه واحد بده يوصل إلى الله عز وجل وحده، مش صحيح، وإنما في سياق الجماعة. واحد بده يطلع مثلا على رأس الجبل ويصير متدين لحاله، شو بده بهالناس أصلا؟ أولا ما بصير متدين، لأنه إذا بيظل 20 سنة على رأس الجبل، بمجرد أن ينزل وأول شخص يراه يختلف معه، لأنه ما تدرب على التعامل مع الناس، على التعايش مع الناس، على تحمل جفاء المخلوقين، على التفكير بالإيثار للآخرين، حمل همومهم، ما تعرف على أنواع الناس من خلال العلاقة معهم، ما تعرف على مشاكله النفسية من خلال قراءة أوضاع الآخرين. أنه مثلا بيطلع على مشكلة عندها الشخص، فأنه مثلا أفرض بيغتاب، بيجي بيفكر انه طيب هذا ليش بيغتاب؟ بالاثناء بيطلع معه: طيب ما انا بيغتاب ايضا، لماذا لا اكره الغيبه من نفسي واكرهها في الاخر؟ التدين ليس عملا فرديا، انه مثلا الزوج بده يصير متدين لحاله، مرته ما بتستوعب، ما بتفهم الامور، شو العالم؟ العالم اللي عايش فيه عالم ثاني، وبده يتفرغ للعباده، المناجاه الشعبانيه، زياره الجامعه. هذا الطريق غلط، هذا الطريق غلط. إذا بتلاحظوا بالمناجات الشعبانية بيكون الكلام فردي: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. شوي منشوف: فتصل إلى معدن حتى تخرق أبصارنا حجب النور. أبصارنا، صرنا جماعة، هب لي كمال الانقطاع إليك. بمجرد أن يصدق الإنسان في طلب التدين دخل في الجماعة، تماما كالجندي. الجندي لا يمكن أن يقاتل وحده، ليس الجيش عبارة عن جندي. جندي يتوجه إلى القتال، يصل إلى المعسكر، صار ضمن مجموعة يتوجهون إلى الجهاد. تدين مواجهة للشيطان وأوليائه، مواجهة للعدو المبين. لا يمكن أن يتحقق التدين بدون إخاء وأخوة ومؤاخاة. الشهيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه يؤكد أن الشيطان يعيش الرعب من صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أنه عادة هو إذا واحد بيقول الله أكبر إذا أمر مزعج له، الله أكبر بإخلاص إذا أمر مزعج للشيطان. فإذا كان مجموعة من الناس عم بيقولوا الله أكبر وبشكل يقفون صفا واحدا ويتكلمون بكلام واحد ويركعون معا ويسجدون معا، إذا اتحاد ضد الشيطان، صلاة الجماعة أصلا هي مرعبة للشيطان. فإذا حركة التدين حركة جماعية اجتماعية، لا يمكن أن يكون التدين فرديا، بل لا يمكن أن يخرج الشخص من قمقم الأنا ويتطهر من الأنانية ومن ضيق الأفق إلا إذا ذاب في الجماعة، ذاب في الجماعة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعدها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يبدأ هذا الإحساس، هذا الفهم، تبدأ هذه الثقافة، ثقافة الأخوة، من داخل الأسرة، ثم مع الجيران، ثم بالزواج. ينبغي أن يكون مفهوم الأخوة مقدما على مفهوم الزواج، يعني أخ مؤمن وأخت مؤمن التزموا، صح أنه مسألة الزواج مسألة الغريزية مطروحة والتناسل أيضا إلى آخره، لكن في مؤمنين عايشين مع بعضهم، الأخوة اللي بينهم هي الأساس، وينبغي أن يكون هذا الجو هو الحاكم على كل ما عدا. إذن في التدين لا غنى عن الإخوة الأبرار. فلنتعلم، إذا واحدنا بده يصير متدين بده يحرص على اتخاذ الإخوة، من هن أصدقاء وإخوانه في الله الذين يحرص على العلاقة بهم، ويكثر من زيارتهم، وأكثروا من زيارة الإخوان الأبرار، فإنهم الإخوان في الطريق والرفيق في المضيق. من جملة أهم المضائق والأمور المعنوية أن واحدنا مثلا عم يتعرض لذنوب لمعاصي، إذا مضيق بده حدا ينجده، بده حدا يدعيله. ينقل أن شخصين كانا متصافيين، علاقتهم بعضهم جيدة، فأحدهما ابتلي بمعصية خطيرة، المعصية بدها تجرسه، بدها تفضحه قدام الناس. إجا لصديقه أخوه المؤمن الآخر، قال له باعتبار أني ابتليت بهذه المعصية فأنا سأبتعد عنك قليلا حتى لا أؤثر عليك. فأجابه الآخر، أنت الآن بحاجة إلي أكثر من السابق. إذا واحد أخوه مرض، صديقه مرض، بيتركه والله بدي يأخذه على المستشفى، بدي يجيب له دواء، فأنا سأبقى معك لأنك أنت الآن بحاجة إلى أخوتي أكثر من السابق. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له، ولا نبني تديننا على أساس الفرد، إنه كل واحد يضرب حاله بحجر صغير وبصير أنا والله بدي برنامج خاص، بدي أعمل تدين. كل هالناس اللي حوالي اللي بيقول بدي برنامج خاص، شو بتكون مشكلته؟ مشكلته أنه الشيطان أقنعه بأنه هو قصة ورواية، الشيطان جعله يغتر بنفسه، ينخدع. فلا عادة الرسالة العملية تكفي، ولا عاد مفاتيح الجنان، ولا البلد الأمين، ولا الأقوى، ولا شيء، بده برنامج خاص، هو شغلة يعني بيبدي بالتدين اللي هو العبودية بمنتهى التكبر، وبعدين بعده صف أول ابتدائي مثلي ومثل غيري بصير يفكر شو العرفان والسلوك والسير، نحن وين والمفاهيم وين. نحن بدنا نعرف كيف نتخلص من الأنا، من الغيبة، من الأذى، من عقوق الوالدين، كيف بدنا نصلي أول الوقت، كيف بدنا تكون ردة فعلنا إذا واحد أثارنا، ما تكون ردة فعلنا شيطانية. بدنا نوصل لمستوى القمة العالي 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 جدا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه القمة إذا واحد اشتغل 50 سنة حتى يوصلها تستاهل، أنه يصير بواجه الإساءة مش بس بالإحسان، بأحسن الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. السيد الطباطبائي تفسير الميزان يلفت إلى الخصوصية، ادفع بالتي هي أحسن، ليس معناها ادفع بالإحسان، ادفع بأحسن الإحسان. الأمر الآخر الذي يركز عليه السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه، الأمور طبعا جزء من الاستعداد لشهر رمضان، ليست منفصلة. لما السيد القاضي أكد عليها باعتبارها برنامج الأشهر الثلاثة، يعني مرتبطة بشهر رمضان وليلة القدر، ثم يقول: وزيارة القبور في النهار غبا، يعني بين وقت وآخر، بين وقت وآخر، ولا تزوروا ليلا، في نهي عن زيارة القبور بالليل. بالنهار ممكن واحد تفتن معه رايح بالليل، شو بدي بالقصة، خليها مسألة النهار. طبعا في آداب شرعية لوقت الزيارة، كيف بلا تشبيه السجون مثلا إلى أوقات للزيارة، المستشفيات إلى أوقات للزيارة، وحتى الزيارة مستويات. عندنا بالروايات أنه قبل طلوع الفجر بين الطلوعين الميت يسمع الكلام ويرد الجواب، لكن بعد طلوع الشمس لا يرد الجواب. إذن في آداب للزيارة. الزيارة يوم الجمعة، لكن ممكن أيضا من عصر الخميس، ممكن أنه مثلا بأي وقت، لكن أفضل أوقات الزيارة هو هذا، ويمكن في أي وقت بالنهار. والزيارات تكون غبا، غبا يعني مش كثيرة، ولا أنه متباعد جدا نادر، لا، أنه بين وقت وآخر، مثلا بالأسبوع مرة، الأسبوع مرة، بس ضروري أنه يذكر نفسه بالآخرة من خلال زيارة القبور. طيب، ممكن واحد يزور شخص ويطلع ويحس أنه ما انسجم، ما زاره، إجا راح بيته بس ما زاره. مش المقصود الروحة على المقبرة، مش مقصود مجرد الذهاب إلى المقبرة، مقصود زيارة القبور. أن يشعر واحد أنه هو بمقبرة، وفكر أنه بمقبرة، فكر بأحوال بعض الأعزاء اللي بيعرفهم، الحيثيات، طيب بكرة إذا أنا صرت هون شو، انقطعت عن الدنيا وعن العمل، بده يفكر ولو أنه للحظات. عبت بطارية قلب هذا الشخص من خلال زيارة القبور ما يجعله أقرب إلى تذكر الآخرة. طبعا مسألة زيارة القبور مسألة مرتبطة بثقافة الإيمان بالغيب، يعني زيارة القبور والإكثار من ذكر الموت وكل ما يرتبط بالآخرة، الحساب، استشعار أننا في محضر الله عز وجل وبين يديه سبحانه وتعالى بشكل دائم، كل هذا لتعزيز ثقافة الإيمان بالغيب فينا. الإيمان بالغيب هو الذي يفصلنا عن الماديين وعن الكفار وعن الضالين وعن المغضوب عليهم. تذكر الموت، تذكر الآخرة، هو الذي يجعلنا مؤهلين لأن نكون من أهل الصراط المستقيم. بمجرد أن ننسى الموت نبدأ نقترب من أهل الثقافة المادية إلى حد أننا نصبح مثلهم، لأننا نسينا الآخرة، نسينا العرض على الله، نسينا الحساب، نسوا الله فنسيهم بما نسوا يوم الحساب. إذا تذكر الموت مطلوب دائما، وخصوصا من خلال زيارة القبور، أنه الموت حق. ليش في عنا تأكيد الموت حق؟ الجنة حق، النار حق، البعث إلى آخره، هي الخصوصيات لازم نظل نذكر أنفسنا فيها، لكن لنبقى في خط ثقافة الإيمان بالغيب. وإلا بصير واحدنا بالظاهر شيخ لكن في الباطن مادي كأي أمريكي أو أوروبي أو واحد كافر، أصلا ما في فرق، لكن هذا بيحكي عربي، هذا بيحكي انجليزي، هذا بيحكي مثلا مصطلحات بالظاهر عن الإسلام لكن ما فيها روح نهائيا، هذاك بيحكي عن الدنيا، لكن الجوهر بيكون مادي بكل معنى الكلمة. والأعمال العبادية المتعودين عليها لا تعصم، الأعمال العبادية بتأثر بحسب النية، نية القرب إلى الله. فإذا كانت نية القرب مش واضحة، قربة إلى الله يعني بيقولها ميتي وذبلاني تماما، كجهاز عم تعبي بطاريته لكن ما في اتصال، في قطع بمكان. بعض المرات ممكن تجي الكهرباء، بعض المرات لا. هالقلب بيعبي شوي بعدين بيعصب بشغله، بيحتد او بيغتاب او شيء حرقهم، ما ظل منهم شيء، الحسنات اللي حصلهم، المخزون اللي شرجوا اذا صح التعبير. فيبقى ماديا بكل معنى الكلمة، يعني الروح لم يغذها بشيء. الذكر قوت الأرواح، يقول أيها النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر يعني تذكر، تذكر الآخرة، تذكر الحساب، تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، تذكر نزول الإنسان في قبره، مجيء منكر ونكير، ضربة المرزبة، تذكر أهوال الصراط. هذا يغذي الروح، فتكون الروح من عالم وأهل الإيمان بالغيب. ثم يقول: ما لنا وللدنيا قد غرتنا وشغلتنا واستهوتنا وليست لنا. لو عنا دنيا وطالع لنا دنيا، بيقول واحد أنه في سبب انغشينا، خدعنا من أجله بالدنيا، ما عنا دنيا. المناسبة تعبير للشيخ محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، أنه أينا عنده أو له دنيا هارون الرشيد. هذا هارون المسمى بالرشيد كان عنده دنيا، أنه يخاطب الغيم إلها: غربي أو شرقي أينما تمطرين فخراجك لي. هذا كان عنده دنيا وغرد. هذا إذا بدي أقول خدعتني الدنيا بغرورها، في عن جد في دنيا خدعت. أنا وياك شو هي الدنيا اللي عنا بتهدى؟ هالكراكيب اللي عنا بتخدعنا؟ عم بيقول السيد القاضي رحمة الله عليه: ما لنا وللدنيا قد غرتنا وشغلتنا واستهوتنا وليست لنا. أنا أتمنى لقلبي وللجميع أن لا نمر على هذه المفاهيم مرورا عابرا. يعني في مثل ما هلا أنا قريتها وقلت لكم إياها وشرحتها وخلص، لكن إذا أردت أن أكون من أهل الجد في خشيته، وهب لي الجد في خشيته. جد عن جد يفكر واحدنا: أنا مغرور بالدنيا ولا لا؟ طيب ليش كل ليلة الجمعة مطلوب منا مستحب لنا، طبعا دعائكم المستحب يقرأ في أي وقت مش بس ليلة الجمعة. والشهيد المقدس الشيخ بهجت رحمة الله عليه كان يأكد دائما أنه هالأدعية اللي إلها أوقات محددة ما تقروها بس بهالأوقات، يمكن أن تقرؤها في أي وقت. طيب على الأقل ليلة الجمعة مطلوب منا أنه واحدنا يقول: وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. طيب إذا أنا مخدوع ومكفر وما عم انتبه وبقراها: وخدعتني الدنيا بغرورها، شو الفائدة؟ إذا لم تخدعني الدنيا لا أعصي، شو سبب العصيان؟ خداع الدنيا. شو سبب الخلاف مع الآخرين والمناقرات؟ خداع الدنيا. شو سبب المشاكل العائلية وغيرها؟ خداع الدنيا. ففي خداع حقيقي، نحن في قلب خداع الدنيا، فبدنا نفكر قديش طلعنا حالنا من خداع الدنيا. مش انه والله نقراها وخدعتني الدنيا بغرور كأنه ما خصنا فيها، هذه إلى علاقة بهول الكفار والمنافقين، نحن ما خصنا. هذا المنهج شيطاني، الشيطان بيجي للمؤمن بيقول له: ليك الآيات القرآنية اللي عن المؤمنين هذه عنك أنت، الحمد لله أنت وضعك كثير منيح وملتزم هيك. فإذا انتبه أنه عنده غيبة، الملك مثلا بوشوشه بالأثناء أنه طيب ما عم تغتاب، ما الله غفور رحيم وإن شاء الله إن شاء الله بتركها وخلص، يصير يكبر الأمور اللي الشيطان خلاه ينخدع فيها وينغش فيها. انه مثلا ايات اللي عن المؤمنين عنك، اللي عن الكفار المنافقين، او شو خصك فيهم؟ بصير يقراهم على الأساس، بيجي للأدعية كمان بصير يقراها بها الروحية. وخدعتني الدنيا بغرور هذا الأمير سلام الله عليه قايلها، حتى هول الناس المش متدينين مش مثلي يعني بصير يقول واحد يقولوها، لا مش هيك، الإمام قايلها لكل واحد منا يفكر فيها، يفكر مش مرة وتنتين وثلاثة. بديل شهر رمضان نحن مفكرين انه خدعتنا الدنيا بغرورها او لا؟ تنعرف كيف بدنا نحكي، كيف بدنا ندعي، بدنا نحكي بمصداقية مع الله عز وجل. السيد القاضي رحمة الله عليه عم بيقول ما لنا وللدنيا قد غرتنا، مش بس غرتنا وشغلتنا، مش بس شغلتنا واستهوتنا. انه واحد كيف قلبه شقفي متعلق قلبه بالدنيا، يعني مثلا الأمور الدنيوية جلسات الغيبة وطق الحنك وهيك بتستهويه، فبشارك فيها بكل توجه وكل حضور قلب. لكن صلاة يلا عجل هيك بعجل صلاته نقر كنقر الغراب، أو مثلا قراءة القرآن أو الدعاء أنت بدي خلصها. يعني الأمور العبادية لا تستهوينا، لكن الأمور الدنيوية تستهوينا. ما لنا وللدنيا قد غرتنا وشغلتنا واستهوتنا وليست لنا. ثم يقول فطوبى لرجال أبدأنهم في الناسوت وقلوبهم في اللاهوت. هنيئا لأشخاص رجال أو نساء، بس التعبير بتعبر هيك. فطوبى لرجال أبدانهم في الناسوت، تن عايشين مع الناس والأجواء عالم الشهادة له من خصوصيات، لكن قلوبهم مع الله في اللاهوت في عالم القيم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. أولئك الأقلون عددا والأكثرون مددا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. هذا السيد القاضي العظيم. نقلت لكم مرة القصة لمرحوم السيد محمد سعيد فضل الله، يعني بصير عمه لمرحوم السيد محمد حسين، والمرحوم السيد محمد حسين هي القصة عارفها وأصلا يعني كان ضدها، مع أنه اللي عم يحكي عمه مرحوم السيد محمد سعيد بينقل عن المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي أنه السيد عبد الهادي الشيرازي راح على وادي السلام يزور قبر السيد القاضي، وهو جالس بجانبه خرج السيد القاضي من القبر في اليقظة. في اليقظة هي المرحوم السيد محمد حسين ما كان يقبلها. واحد قال له طيب ما هذا عمك اللي عم بيقول هيك، يعتبر هذه أمور غيبيات وغرائب وإلى آخره، إنه هذا العوالم هالعالم أصلا مش معتقد فيه الله يرحمه. عاد هيك طبعا شغلات الخلل العقائد اللي كان عنده سببه هذا. السيد القاضي رحمة الله عليه على عظمته خصوصياته بينقل عنه السيد محمد سعيد عن السيد عبد الهادي الشيرازي انه قال له، سأله للسيد القاضي بعد ما قال له السيد القاضي تعال الي، لما طلع من قبره شافه السيد عبد الهادي شافه خاف، خصوصا عم بيقول له تعال الي، صور انه بده يموت خاف، استولى عليه الخوف، يقول فتأذى مني وقال لن تموت، اريد ان اريك ما عندنا. إلى أن طبعا بيقول له الأنوار وأنوار والظلمات وظلمات، محاسن الأخلاق هي الأنوار ومساوئ الأخلاق هي الظلمات، رذيلة البخل تردي، ما أنت عليه هو الطريق المنجي، يعني تزكية النفس. سيد القاضي العظيم عم بيقول فطوبى لرجال أبدانهم في الناسوت وقلوبهم في اللاهوت، أولئك الأقلون عددا والأكثرون مددا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. أنا وياك كيف نحن منجزم، كيف واحدنا بيطمئن؟ لأنه صلى له شوي وعمل له بعض الواجبات وشغلات هيك وبعض المستحبات، بصير يعتبر أنه هو من الأقلين عددا والأكثرين مددا. لا، بدنا نظل بين الخوف والرجاء، ما منقطع الأمل، لكن لا نحتم على الله ولا نجزم. إلى هنا انتهت وصية السيد القاضي. في بعض البنود ذكرها بعدها السيد الطهراني منشورة في القصة، أقف على أعتاب الإمام رضا عليه السلام والرواية اللي بينقلها عنه أبو الصلت. أولا سأقرأ الرواية ثم أقف عند فقرتين منها، فقرة واتق الله وتوكل على الله. لاحظوا البرنامج اللي بيحدد الإمام رضا عليه السلام لآخر جمعة من شعبان. الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا ينقل مسندا، طبعا هذا الحديث من الأحاديث اللي راح الشيخ الصدوق سافر إلى فرغانة واجتمع بتميم ابن عبد الله ابن تميم القرشي اللي بيعبر عنه أبو الفضل الشيخ الصدوق ويترضى عليه. هو بحدثه عن أبيه قال: حدثني أحمد ابن علي الأنصاري عن عبد السلام ابن صالح الهروي. عبد السلام ابن صالح الهروي هو أبو الصلت اللي مدفون الآن بمشهد. طبعا رواياته عن الإمام رضا عليه السلام روايات تكشف أنه كان من أصحاب الأسرار، كيف أبو بصير مع الإمام الصادق سلام الله عليه. قال أبو الصلت: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى. إذن هل كم يوم الباقيين لشهر رمضان بينه وبين شهر رمضان؟ عنوانهم شو؟ التدارك، تدارك التقصير فيما مضى. وعليك بعدان بذكر بنود، وعليك أولا بالإقبال على ما يعنيك. واحد عنده امتحان ما بيهتم إلا بالشغلات اللي إلها علاقة بالامتحان، هذه الأمور اللي تعنيه. لازم على الأقل آخر جمعة من شهر شعبان ننصرف فيها عن كل ما لا يعنينا، الأمور غير المهمة بدنا نشيلها، بدنا نركز على الأمور المهمة، وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. آخر جمعة من شعبان الأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. أكثر من الدعاء مش أنه يا ربي هيك ونازل على الدرج وكذا، ولا وأنه مثلا دعاء صغير، لا، الأدعي، الأدعي المؤمن برحلة الحياة بده يحط قدامه كتب الأدعي. خلص مثلا صحيفة سجادية أول مرة، بعدان بده يشوف البلد الأمين، يشوف كتب الأدعي اللي عندنا، بعدان بيرجع مرة تانية وثالثة ورابعة وعاشرة للصحيفة يقراها كلها. إذا عم يقرأ دعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، بيطلع المجموع اللي بدي أقراهم من أدعي أنا سطرين ونص، إلا بليالي الأحياء مثلا. ثم يقول: وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. بدي يطهر حاله من الأمانات قبل شهر رمضان، مستعير من حدا شغلة، حدا عنده له أمانة، مستعير كتاب، مدري شو، كل هذه يرجع الأمور إلى أصحابها. ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. بحديث سابق أنا بيّنت موضوع الحقد، يعني حديث كان مخصص لموضوع الحقد. ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه. الحقد بس إشارة هون لمسألة الحقد، إن شاء الله تجي تتمات بأحاديث سابقة، تتمت الحديث اللي ذكرت أنه تقدم. خلينا نقرر أن ندخل إلى شهر الله عز وجل وليس في القلب حقد على أحد. خلي البيوت تضوي، خلي العلاقات بين الأسر تضوي. الله عز وجل لما بيأمرنا عن طريق المعصوم أن ننزع الحقد وبدون أن يكون في أمر خاص، في أمر عام، الله سبحانه وتعالى يساعد يسهل. يعني الشغل اللي ما بتصور الإنسان أنه قادر عليها أن يخلص من الحقد على شخص، الله عز وجل بيخليه قادر وبسهولة يمكن أن يخرج من هذا. واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. شو بدنا نقول إذن؟ بدنا نكثر من قول: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان. يعني بيقدر واحدنا يوصل لشهر رمضان وهو عتيق الله عز وجل من النار، فبيكون كل شهر رمضان علو درجات بالنسبة له، علو درجات. مش انه يبحث عن المغفرة في شهر رمضان، لا، يمكن أن يصل إلى المغفرة والعتق من النار قبل شهر رمضان. كيف الضيف اللي فيت على بيت ومش عارف أنه يعني علاقة ضابطة مع صاحب البيت ولا لا، لا، في واحد ضيف تاني فيت وعارف أنه العلاقة ضابطة، يعني نستطيع أن ندخل إلى شهر رمضان ونحن نعيش الأنس بهذه الضيافة ونستشعر أننا من أخص الضيوف عنده عز وجل من خلال العمل، خصوصا في آخر جمعة من شعبان. لكن المشكلة عادة أننا نعمل على موجة الحد الأدنى من التدين، هذا التعبير الإمام الصادق عليه السلام بيقول اكتفيتم بالحد الأدنى من التدين. في عنا إسلام وفي إيمان وفي تقوى وفي يقين، هذا أيضا رواية عن أهل البيت وعن الإمام الصادق عليه السلام وغيره. مراتب الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس بشيء أقل من اليقين. اليقين هو المرتب الأعلى، لكن أصحابه الأقلون عددا والأكثرون مددا، والأندر الأقل من غيرهم، المتقون أكثر. التقوى هدف ينبغي أن يكون حاضرا. طيب، أنا ذكرت قلت سأقف عند مفهوم التقوى ومفهوم التوكل، إشارات حول المفهومين. أولا بالنسبة للتقوى، إذا أنا وأنت قيل لنا يا فلان اتق الله، مثلا واحد يجي يقول لي اتق الله، شو ردة فعل الطبيعية أنا وأنت؟ لازم تكون ردة الفعل نشكره أنه يحثنا على التقوى. لكن للأسف الشديد نحن صاير العنوان العام عنا، إذا واحد بيقول له اتق الله بيقول له يعني أنا مش متقي، يعني أنت بدك توعظني. طيب والآية الكريمة إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فإذا بيطلع أنه نحن بدناش التقوى، ما لنا علاقة بالتقوى اللي بالقرآن الكريم في حث عليها الروايات غيره، المتقين اللي بصفهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلينا قبل شهر رمضان أنا وياك ندقق بقلوبنا حقيقة، يعني ندقق في قلوبنا بالصدق، هل نريد التقوى أو لا؟ خلي يكون قدامنا هالمقياس، واحد بيقول لك اتق الله، وكيف نقنع قلوبنا؟ نقنع قلوبنا يا قلب أيها القلب الجاهل، لما بتشوف أنه الله عز وجل بيقول له للرسول اتق الله، شغلي الرسول اتق الله. إذن التقوى مراتب، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم منقول نحن وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، يعني في مراتب. فالله عز وجل بيقول له اتق الله، يعني مرتبة أعلى فوق هالمراتب كلها. أنا وياك لأنه دهنا حالنا بشوية تدين، صبغنا حالنا بشوية تدين، نصير إذا واحد قالنا اتق الله، يعني مثلا أفرض المرأة تقول لزوجها اتق الله، أو هو يقول لها اتق الله يا مرأة، هي بتعمل مشاكل عادة بأوساطنا. ليش؟ هذا غلط، معناها بنينا على أنفسنا بناء لا ينسجم مع تكليفنا الشرعي ومع الآيات والروايات. هي بالنسبة للتقوى. الله عز وجل تحدث عن التقوى كثيرا، ألا ما في مجال الوقوف عند الآيات، لكن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. في نوعين من الثياب واللبس، اللباس، لباس الظاهر ولباس الباطن، ستر عورات الظاهر وستر عورات الباطن، اهتمام بنوعية ثياب الظاهر واهتمام بنوعية ثياب الباطن، أو اللي لازم يكونوا مع بعضهم. هذا في خط الإيمان بالغيب. أما أنه نهتم بالظاهر والباطن كيف ما كان مش مبين، ما الله عز وجل شايفه. بعدان يوم القيامة تبلى السرائر، إذا الباطن بصير هو ظاهر، وبرزوا لله الواحد القهار. فإذا كان الإنسان سيحشر بحسب صورته الباطنة، والصورة الباطنة قبيحة، مثلا أضى عمره يحتال يلوفك يعمل أفلام، وأنه هاي الشغلة يعني ما بيعرف يحكي كلمة دغري. حتى الصراط المستقيم بيقولها المستقيم، يعني بيحاول يعوج فيها. أضى عمره هيك بده يحشر يوم القيامة بصورة ثعلب، بصورة أفعى تلتف على نفسها. الوضوح، الوضوح، الصراحة دغري دغري، بلا جعلك، بلا لف ودوران، بلا تلبيس، وضوح. إنسان يعيش في الدنيا هنيئا. أنواع، في أنواع من الناس لا يعرف أن يحتال إطلاقا، ما بيعرف يحتال، هو هيك بيحكيهم بوضوح، بحيث أنه يصير في داعي ينحكي معهم عن عدم الاسترسال، لأنه عندنا روايات الاسترسال مع لكل أحد أو مع كل أحد من عدم الفطنة. إذا ساء الزمان فساء الظن، مثلا إساءة الظن بأهله أو ما شابه. الكلام أن نبتعد عن اللف والدوران وننتبه لطبيعة لباس التقوى. في كتاب مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق والشهيد الثاني من كبار علمائنا بينقل عنه، قال الإمام الصادق، طبعا الإمام الخميني رضوان الله عليه رأيه أنه لأحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام حول التقوى، يقول: وألبس باطنك كما ألبست ظاهرك بثوبك، وليكن باطنك من الصدق في ستر الهيبة، وظاهرك في ستر الطاعة، إلى غير ذلك. مسألة التقوى بدنا نفكر فيها جد، أنه عن جد أنا عم أفكر بالتقوى. التقوى يعني أن أجعل وقاء بيني وبين النار، يعني أن لا أعصي، أن يكون السر طاهر، في قرار بالسر أن لا أقع في معصية، في حب أن لا أقع في معصية. لكن عندما أقع، أقع من باب زلة قدم، مش من باب أنه متخذ قرار بالوقوع بهذه المعصية. فإذا واحدنا مثلا ناوي على طول يتعامل مع زوجته بإهانة إلها، هذا مش متقي، مش ناوي يصير متقي أبدا، مقرر على طول بده يظل يظلم المخلوقة، مرأة على طول بدها تظل تأذي زوجها، انه الطالب امور دنيويه كذا، من شو الشغلات هذه، ليش هيك، هذه هيك، تربيه الاولاد دائما بيسمعوا كلام قاسي، هي تسيء اليه باستمرار، مقرره ظل ترتكب معصيه، مش متقيه هي المراه. تقوى، تقوى مش لعب، انه ما في معاصي. ثم اخر الكلام يقول: ما دام العبد مشتغلا بطاعه الله تعالى ومعرفه عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله عز وجل، فهو بمعزل عن الآفات. طبعا الشهيد الثاني رحمة الله عليه تكلم بأماكن عديدة حول عن التقوى، بشرح اللمعة الدمشقية، بشرح الرسالة الألفية للشهيد الأول، بشرح المختصر النافع، تمام، بيحكي عن تعريف العدالة، بيحكي بالأثناء عن التقوى. من جملة هذه النصوص يقول: المراد بالتقوى اجتناب الكبائر، وهي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب والسنة، والإصرار على الصغائر، وهي ما عداها من المعاصي. التقوى إذن هي عبارة عن اجتناب المعاصي، باختصار التقوى اجتناب المعاصي، هي بالنسبة للتقوى. إذن ينبغي أن نفكر جيدا قبل شهر رمضان، هل نريد أن نكون من المتقين؟ إذا عرفنا التقوى شهر رمضان، الهدف شو؟ لعلكم تتقون. فإذا واحدنا مش عارف التقوى أو مكتفي بحد أدنى بتصوره التقوى وليس هو هذه التقوى، فما رح يحصل فائدة من شهر رمضان. بالنسبة للتوكل، أكتفي بهذا المقطع من كتاب مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه السلام حول التوكل. توكل إنه أنا وياك متوكلين على الله والله. ممكن أنا وياك نصور حالنا متوكلين، توكل مش حكي، توكل أمر حقيقي. بكل اختصار ووضوح، واحد بيوكل محامي بالمرافعة عنه ما بروح على المحكمة بداله، بصير يحكي بدل المحامي، بيخلي الوكيل يحكي. الله عز وجل يريدنا أن نتوكل عليه، بيقلنا فاتخذه وكيلا. نحن منقله لا، نحن بدنا نطلع حقنا بإيدنا، بس نعجز ساعتها نصير نطلب منه أنه يا ربي ما قدرنا نسوي شيء، نطلب منه مش منقعد عاقلين، مش أنه منوكله ونتوكل عليه، لا أبدا، نطلب منه أنه طيب يعني الشيطان أنه طالب الله ليش ما أضى لك هالحاجة، يصير بده يخلفنا بالله مع الله عز وجل. إذا التوكل على الله إذا تحقق النتيجة حتمية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله بيكفيه. أنا وياك إذا رأينا أن الله عز وجل لم يكفنا فمعنى ذلك أننا لم نحسن التوكل. فخلينا قبل ما يجي شهر رمضان ندقق أنه عن جد نحن نريد أن نكون من المتوكلين. الإمام رضا عليه السلام عم بيؤكد من جملة البنود بآخر جمعة من شعبان، واتق الله وتوكل عليه. خليني أنا وياك نبحث عن تقوى الله عز وجل في قلوبنا بجد وعن التوكل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: التوكل كأس مختوم بختام الله عز وجل، فلا يشرب بها ولا يفض ختامها إلا المتوكلون. جعل الله التوكل مفتاح الإيمان، والإيمان قفل التوكل. الإيمان القفل والمفتاح التوكل، يعني ما بيبدي واحد بالإيمان إلا بالتوكل على الله. والتوكل مراتب، إنه مثلا واحد متكل على شخص، هذا راح يأمن له مصرياته، راح يساعده بالشغل، وراح يجيب له كمان مواد غذائية إلى آخره، متوكل ومتكل عليه، متكل. هذا بحسب كلام المنسوب للإمام الصادق عليه السلام، هذا اهتمام بشؤونه الخاصة، بس بيشوف أنه ما راح تحصل إلا عنها الطريق، مش توكل حقيقي. هذا حجاب يمنع من التوكل. توكل انه كيف مثلا واحد بيوكل محامي بيقول له شو ما بدك تسوي سوي، انا راضي بالنتيجة، انا معتمد عليك. التوكل الحقيقي ان نفوض امورنا كلها الى الله عز وجل. الهي بدك ياني امراض، بدك ياني طيب، بدك ياني يكون انا وضعي مع الناس هيك او وضعي هيك، شو ما بدك، غير ان عافيتك اوسع لي، لكن انا متوكل عليك في كل شيء، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لاحظوا تعبير الكلام المنسوب للإمام الصادق عليه السلام: وحقيقة التوكل الإيثار، وأصل الإيثار تقديم الشيء بحقه، ولا ينفك المتوكل في توكله من إثبات أحد الإيثارين، فإن آثر يعني إما أن يؤثر نفسه أو يؤثر الله عز وجل، فإن آثر المعلول وهو الكون، يعني أنه عم بدور عن نتيجة، حجب به، وإن آثر المعلل علة التوكل وهو الباري سبحانه بقي معه. بيختم الإمام بهالفقرة المهمة: وإن أردت أن تكون متوكلا لا متعللا فكبر على روحك 5 تكبيرات، يعني صلي على روحك صلاة الميت، يعني ادفن الأنا، ادفن الأنا، وودع أمانيك كلها توديع الموت للحياة. أنه ظل عندك أماني وآمال وأني هيك وأني هيك. قلت لكم مرة، نقلت قصة انه واحد فات بده يشتري عبد، فقال له: ايها العبد شو بتحب يكون اكلك؟ قال له: شو مطعميتني باكل. طيب كيف بتحب تكون مطرحتك؟ قال له: مطرح ما زتيتني بنام. ما أطرح ما ترمين بنام. طيب شو بتحب يكون اسمك؟ بيقول له شو ما عيطت اللي برد عليك. قال أيها العبد وما هذه الإجابات؟ فقال العبد وهل تنفع العبد الأماني؟ ما أني عبد، سواء كان أمنيتي أن أصير أمير أو لا، أنا عبد. فهذا اللي بدي يشتري العبد لطم على رأسه وقال يا ليتني تعاملت في حياتي مرة واحدة مع ربي مولاي الحقيقي بهذه الطريقة. إن أردت أن تكون متوكلا فكبر على روحك 5 تكبيرات وودع أمانيك كلها توديع الموت للحياة. بالختام أذكر نفسي والجميع بالمناجاة الشعبانية اللي بيعبر عنها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنها عمدة التهيئة لشهر الله تعالى. عمدة التهيئة لشهر الله تعالى. لو فرضنا أن واحد أخذ فقرة منه، أنا عبد أتنصل إلهي، أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. ورددها وفكر فيها وتأمل وتدبر، وحدها بكفي أنه توصلوا إلى مكان مهم من مقامات التهيئة. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار وأرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والحجاز والعراق واليمن، وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.